بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا نحن وصل بنا الكلام إلى الدليل العقلي. في هذا البحث عن الدليل العقلي كان مقدمة، هسه نحن مثل لعلنا نصحناكم سابقا ونعيدها، فعلا هي أهمية المباحثة والكتابة الدروس مشاكل ذلك. فعلا نحن دائما نقول أن الأهم شيء في الطالب العلم هو مباحثة المعلومة، كتابة المعلومات، الكتابة لحفظها، المباحثة تجعلك أكثر فهما لهذه المعلومات، تعودك على إلقاء المطالب، تؤسس لك خلفية أصولية في العلم الذي تباحثه، تنمي ذهنيتك بمفردات، تتكلم بها اللغة الأصولية. طبعا مباحثة مش كتاب مفتوح قدامك، يعني مباحثة مع إغلاق الكتاب، تخلي ذهنك محاوي على مصطلحات كثيرة، ينمي ذهنيتك والمسائل هذه، وتكون الكتابة بعد المباحثة. يعني واحد يسجل ملاحظات كيف ترتيب البحث، ثم يذهب إلى المباحثة، بعد ما ينتهي من المباحثة يكتب البحث، يكتب عن ظهر قلب، يحاول يكتب بقلم ومشاكل ذلك، ينمي قدرته على الكتابة فعلا. وتكرار المعلومة شيء جيد جدا، هذا دائما فعلا. والأهم من كل هذا هو شيء مهم جدا وأساسي في التحصيل، والأهم من كل هذا اللي هو الركن الأساسي لكونك عالما، يميز عالم عن عالم، هو كثرة السؤال. كل ما كنت إنسان أكثر سؤالا، أكثر تدقيقا، أكثر استفهاما عن سبب طرح هذه المسألة وكيفية طرحها والنكات المطروحة حولها ومشاكل ذلك، كنت أكثر علما. مضروري يكون في إنسان قدامك تسأله، فيك ماذا؟ فيك تسأل الكتاب، فيك تسأل العبارة، فيك تنظر إليها في المقام، كما روي عن صلاة الله تعالى عليه قال إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة. ما ممكن للإنسان أن يصبح عالما مدقق من دون كثرة السؤال. أي مطلب تقرأه حاول تدقق فيه عن طريق طرح الأسئلة على هذا النص الذي تقرأه فعلا، هذا الذي يميز عالم عن عالم. كل ما كنت أكثر سؤالا كلما كنت أكثر علما. كثرة السؤال شيء مهم جدا فعلا في التحصيل العلمي بشكل عام في أي شيء تعمل عليه إن شاء الله تعالى فعلا. هذه بس من باب المقدمة فعلا. أما بالنسبة لبحثنا فهو البحث عن الدليل العقلي. في الحديث عن الدليل العقلي نتعرض فعلا أول شيء كبحث كعنوان اسمه الدليل العقلي في كتب الأصول لم يكن موجودا. يعني إذا أنت تفتح كتب الأصول مثل الكفاية أو المعالم ومشاكل ذلك، ما في بحث تحت عنوان ماذا؟ الدليل العقلي. متعارف في كلمات الأصوليين سابقا كانوا أنهم يذكرون الدليل العقلي في ضمن مباحث الألفاظ، بحث الأوامر، بعد بحث الأوامر يبحثون مقدمة الواجب، الأمر يقتضي النهي عن ضده الإجزاء، وبعد النواهي يبحثون اجتماع الأمر والنهي واقتضاء النهي الفساد، يبحثون ضمن مباحث الألفاظ. شيخ الأخوند الله يرحمه بالكفاية التفت إلى أن هذه أبحاث منا أبحاث لفظية، هذه أبحاث ماذا؟ عقلية. لكنه قال ليش خرب تختار العلم، ليش خرب هيكلية العلم، خلي هيكلية العلم على ما هو عليه، فأنا اتباعا أجري على نفس الترتيب، أنا كما رتبوه رتبه، لكن أنبه على أن هذه أبحاث ماذا؟ أبحاث عقلية وليس أبحاثا لفظية فعلا. نحن نؤيده ونشد على يده أنه لم يخرب ماذا؟ هيكلية العلم. لكن المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه اقترح تنظيما جديدا للمسائل الأصولية. في عنده كتاب معروف استطبع حديثا لعله عما قريب، مش حديثا كثير يعني قبل 10 سنوات أو أكثر فعلا، اسمه بحوث في الأصول. عنده إحدى أبحاثه هناك البحوث في الأصول 200 صفحة تقريبا، اسمه الأصول على المنهج الحديث. هناك اقترح ترتيبا آخر لعلم الأصول، فقال نبحث علم الأصول في ضمن 4 أبواب: الدليل العقلي، اللفظي، الحجج والأمارات والتعارض، وخاتمة في البراءة والاشتغال وقاعدة واجتهاد والتقليد. فجعل أول بحث في علم الأصول والدليل العقلي، قال لشرافته لماذا؟ لشرافته وقلة موارده. لشرافته وقلة موارده أجعل دليل العقل ماذا؟ أبحث أول الأبحاث. تلميذ الشيخ المظفر قال له حلو أن نجعل دليل العقل ماذا؟ باب مستقل، لكن مش أول شيء، هذه شرافته بلاها. فنجعل أول شيء مباحث دليل اللفظي، ثاني باب دليل العقلي، ثالث باب الحجج، وألحق التعارض وين؟ بالحجج، وأجعل بابا رابعا في الأصول العملية. شيخ المصنف على هذا المنوال جعل دليل العقل بابا مستقلا فعلا، فجمع كل مباحث دليل العقل في مكان واحد خلافا لما كان متعارفا فعلا. لكن مع فرق ما بين الدرسين مظفر، في فرق بين المظفر والماتن في جعل باب دليل العقلي. الفرق هو أن الشيخ المظفر بحث الدليل العقلي بالواقع في موضعين مش في موضع واحد. الجزء الثاني للدليل العقلي بحث عن الصغريات، إدراك العقل، إدراك العقل للملازمات، إدراك العقل لأن من حكم من أوجب شيئا أوجب مقدمته ومشاكل ذلك، بحث هذا في ضمن الجزء الثاني. لكن البحث عن حجية الدليل العقلي بحثه في الجزء الثالث، عن بحث الحجج أن هذا حجة أو ليس بحجة. فجعل البحث الصغروي، شو يعني بحث صغروي؟ يعني هل العقل يدرك أو لا يدرك؟ الكبروي شو يعني؟ هو حجة أو ليس بحجة. جعل البحث الصغروي في الجزء الثالث والبحث الكبرى، عفوا الصغروي في الجزء الثاني والكبروي في الجزء الثالث. الماتن ماذا فعل؟ جعل البحثين الصغرى والكبروي في دليل واحد، لأنه ما عنده باب اسمه باب مباحث الحجج فعلا، فجعل البحثين الصغرى والكبروي في باب واحد. هذا بالنسبة لموضوع أصلا عنوان اسمه الدليل العقلي كباب في علم الأصول. أول بحث طرحه الماتن رحمة، طبعا إذا بيحب منكم أن يستقرأ تاريخ الحديث عن الدليل العقلي في علم الأصول، من أول من ذكره وتعريفهم للدليل العقلي، يمكن له أن يراجع الشيخ المظفر في الجزء الثالث. حاول يهتم إلى حد ما في استقراء تاريخيا لموضوع بعلم الأصول عند الشيعة الإمامية، كيف دخل الدليل العقلي كدليل على الأحكام الشرعية فعلا. لا بأس واحد يراجع، هناك عنده مقدمة جيدة الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في أصوله. لا الماتن رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يرد في هذا البحث أراد تعريف ماذا؟ أراد تعريف الدليل العقلي فعلا. وعندما أراد أن يعرف الدليل العقلي عرفه بهذا التعريف. قال بأن الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. هذا التعريف هو عبارة عن قضيتين بالواقع، هو عبارة عن قضية أولى اسمها كل قضية يدركها العقل، وقضية ثانية يمكن يستنبط حكمها حكم شرعي. هذه نسميها نحن بمنزلة الجنس. نحن عبرنا منزلة الجنس طبعا لهم باعتبار أنهم يقولون بأن التعريف بالجنس هو الماهيات الحقيقية المتأصلة. مش ماهيات حقيقية حتى نقول أنه جنس حقيقي، انسوا هذه المصطلحات على كل حال، ما لا تغني ولا تسمع. فهذا بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الفصل. شو وظيفة الجنس؟
الجنس المنطقة. شو وظيفته؟ ما وظيفته؟
هو عكسه،
جنس الآخر عكسه. هذا وظيفته الإخراج لا الإدخال. عمل وظيفته الإدخال نفس
الإدخال ما أوسع.
وظيفته ماذا؟ نفس اللي راح ذكرته. وظيفته ماذا؟ الإدخال.
يعني شو وظيفة الإدخال؟ يعني بيشمل كثير من الأمور التي داخلة وهي بالواقع مقصودة وغيره مقصودة. بخلاف الفصل أن وظيفته ماذا؟
مخرج.
وظيفته التمييز والربل، التمييز والإخراج. يعني العارف اللي يميز هذه الحقيقة عن سائر الحقائق هو مين؟ هو الفصل. عندما نقول بأن الجنس هو عبارة عن كل قضية يدركها العقل، شو يعني كل قضية يدركها العقل؟ حتى لو كانت ماذا؟ اجتماع نقلين محارب، الكل أعظم من الجزء. كل هذه القضايا يدركها مين؟ يدركها العقل. كمثلا إدراك العقل بأن
الكلمة قوية أو أن العدل حسن أو ما شكل ذلك، كلها أمور يدركها من العقل، فندخل فيها كل الإدراكات العقلية.
لكن عندما نقول ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، لا، نحن لا نريد كل الإدراكات العقلية، نريد سنخا خاصا من الإدراكات العقلية. أي سنخ خاص؟ تلك الإدراكات العقلية التي تكون يستنبط منها الحكم الشرعي فعلا. فنحن لا نبحث في علم الأصول عن كل الإدراكات العقلية، نبحث عن سنخ خاص من الإدراكات التي لها، التي يمكن أن يستنبط منها الحكم الشرعي فعلا. واضح إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للتعريف. حتى نركز على كم كلمة ذكرها الماتن.
ماتن عبر بكلمة يدرك، وعبر بكلمة يمكن، وعبر بكلمة ماذا؟ الحكم الشرعي.
عندما يعبر الماتن بكلمة يدرك، ليش ما عبر بكلمة يحكم؟
وأنه معروف عندهم تعابيرهم يقول الحكم العقل لا يقول إدراك العقل.
العقل النظري ويدرك ونعرف.
والعقل العملي
عنده
عقل واحد. هذا للتأكيد على أن العقل ليس له وظيفة إلا الإدراك.
هذا كله من بعد ابن سينا، من بعد المنطق السينوي، من بعد منطق ابن سينا، عندهم قاعدة أن العقل لا وظيفة له إلا ماذا؟ إلا الإدراك. وأن الفرق بين العقل العملي والعقل النظري فرق اعتباري بلحاظ ما يدرك.
إن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم، مثل نقيضين لا يجتمعان عقل نظري، إذا كان المدرك مما ينبغي أن يعمل مثل حسن العدل فهو عقل عملي، وإلا العقل في المولدين معناه ماذا؟ إذا أدرك العقل. ومن هنا قال إن معنى قولنا حكم العقل شو مقصودنا؟ أدرك العقل. فإذا تعبيره بكلمة يدرك ليؤكد على أن العقل لا وظيفة له إلا ماذا؟ إلا إدراك.
كلمة ثانية هي كلمة يمكن. ليش عبر بكلمة يمكن؟ ليش ما عبر كل قضية يدركها العقل وتقع في استنباط الحكم الشرعي؟ ليش عبر يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي؟
فرجينا ادعاءاتك. ما تحكي علي؟ فرجينا ادعاءاتك. يلا.
كنت تطمني.
يلا. أري ادعاءاتك.
باعتبار أنه ليس كل القضايا العقلية مو لها قابلية توجيه الحكم الشرعي.
شو يعني؟ أعطيني مثال. وضح لي المثال.
قد سعيد قليلا.
أحكي ما عندنا مشكلة.
قد تكون القضية يدركها العقل، ولكن وتقع في طريق استنباط الحكم العقلي، ولكنها تريد أن تستنبط الحكم الشرعي، ولكنها ليست دليلا عقليا. لأن الدليل العقلي ليس مستفاد من هذه القضية، وإنما مستفاد من قضايا أخرى.
لا مو هذا. بعض القضايا العقلية لا يستنبط
منها
الحكم الشرعي.
ما هو قال يمكن يستنبط منها الحكم الشرعي؟ يكفي.
يمكن يخرج القضايا التي
يقول تقع، يقول ذا يستنبط منها الحكم الشرعي. كل قضية يدركها العقل ويستنبط منها الحكم الشرعي. ليش قال يمكن؟ كلمة فضل.
هل يتعارض مع أبوه
دليل لفظي؟ لا ما بقدر. ما بحثنا عن التعارض.
سبب في ذلك هالنكتة.
إنه شرط إنه ما في ملازمة من ثبوت هذا القضية العقلية إنه يلزم منها الحكم.
لا مو هكذا.
نقطة الاتبال الماثل والله العالم يؤكد على فكرة أن لكي يكون الدليل دليلا عقليا يكفي أن يدعى أنه يستنبط منه الحكم، ولا يشترط أن يكون حجة. القياس يدعى أنه يستنبط منه حكم شرعي أو لا؟ يدعى، فيمكن يستنبط منه حكم شرعي.
بس لا
يعني هل هو حجة ولا هي حجة؟ بحث آخر. بس لا يعني بحث الأصول بحث عن الدليلية. نعم.
لا يقع تحت كل قضية يدركها العقل.
فهو قضية القياس، قضية يدركها العقل. القياس الانتقال من الفرع، من الأصل إلى الفرع بالجامع.
تصل بغض النظر عن
هذا الانتقال من الأصل إلى الفرع باعتبار الجامع بينهما، هذه قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. لكن هل صحيح الاستنباط منها أو لا؟ هذا بحث ماذا؟ يتناوله البحث الأصولي. لذلك بتشوفوا الماتن بالحلقة الثانية لا أقل بحث عن القياس والاستقراء، جعلهم دون ماذا دليل العقل.
فلا يشترط فيها الوقوع يعني أن تكون حجة، بل يكفي أن يدعى ماذا؟ يدعى وقوعها في طريق الاستنباط. أي واحد بيجيبنا الآن أي قاعدة عقلية بقول هذه القاعدة العقلية لها صلاحية الاستنباط الأحكام الشرعية تدخل بعلم الأصول، ونحن شو وظيفتنا في علم الأصول؟ أنا حجة أو مش حجة.
فيكفي الإمكان لدخولها في علم الأصول، ولا يشترط أن تكون حجة لكي تدخل في علم الأصول. واضح إن شاء الله تعالى.
الشيء الثالث هو كلمة الحكم الشرعي. عندما عبر بالحكم الشرعي مقصوده أعم من الحكم الشرعي التكليفي والوضعي. تكليفي مثل مثلا وجوب الشيء إذا وجبت مقدمته، هذه مقدمة الواجب واجبة. والوضعي مثل ماذا؟ دلالة النهي على شو؟ على الفساد. فإن الفساد حكم وضعي. لكن في شغلة بعد في المقام المادة نبه عليها بالفقرة اللاحقة.
شيء المادة نبه عليها المادة بعد ذلك؟ أن نحن قد ذكرنا لكم فيما مضى لأنه نتعطيني مثال تطرحك سؤال: العقل يدرك قبح الكذب؟
نعم.
افترض أن العقل يدرك قبح الكذب باعتبار أن العقل يرى بأن إيهام الآخر من خلاف الواقع قبيح.
ظلم، إيهام الآخرين خلاف الواقع ظلم، فالعقل يدرك قبح الكذب مطلقا. أوكي، طيب العقل أدرك قبح الكذب سواء كان مضرا أو لم يكن مضرا. طيب وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فإذا ماذا؟ ما حكم العقل بقبحه حرم شرعا بناء على الملازمة. إدراك العقل لقبح الكذب قضية أدركها العقل أو لا؟ يستنبط منها حكم شرعي أو لا؟ هل تدخل في حلم الأصول؟
حكم شرعي كلي
شو؟
لا تدخل
لا
تدخل
لأن
هذا
حكم
خاص
بمضي
هذا
هو
عبارة أصولية
صبرا
لا فقهي
ليس كلية
لا
شو العبارة المشهور معروف أنتم
يعني عبيد منها ليست
الهيئة وإنما لأنه أحد عارف كلمة المواء كلمة المواء
ليس عنصر مشترك
شكرا شكرا ليس عنصر مشترك
معقولة عنصر مشترك في سورة ليس عنصر مشترك فلا تدخل في درس بعض باب فقهي خاص ولا تكون ماذا في كل أبواب الفقهية ويشترط في علم الأصول أن تكون قضية ماذا عنصر مشترك ما ذكر هذا في التعريف لكنه ذكره وين في المقطع اللاحق فعلا ونحن عندما نبحث عن القضايا التي تصلح لاستنباط الأحكام الشرعية مو كلامنا بحث صغروي كبرى وكلنا كلامنا أعم من الأبحاث الصغروية يعني هل العقل يدرك أو لا يدرك والأبحاث الكبروية اللي هو حجية الإدراك إلى كل هذا أشار الماتم بقوله الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي والبحث عن القضايا العقلية طالة يقع صغرويا في إدراك العقل وعدمه وأخرى كبرويا في حجية الإدراك العقلي ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي وأما البحث الصغروي فهو كذلك متى إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط وأما العقلية أما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة مثل قبح الكذب وحسن رد الأمانة ولا تشكل عنصرا مشتركا فليس البحث عنها
أصوليا واضح؟ فدي ما حل أفضل هذا الشيء؟ الآن نريد أن نبحث عن ماذا؟ عن تقسيمات الدليل العقلي فعلا
طبعا هذا البحث طرحه الماتن طرحه طويل شوية فعلا
قال الماتن القضايا العقلية قصده منه مصطلحات بعض شيء بشرحها واحدة واحدة قضايا العقلية إما أن تكون فعلية وإما أن تكون ماذا شرطية والفعلية إما أن تكون تحليلية وإما أن تكون
شو
تركيبية والشرطية إما أن تكون مستقلة وإما أن تكون ماذا غير مستقلة
هذا التقسيم الماتي رحمة الله تعالى عليه للقضايا. نشرحه وحدة وحدة. ما معنى قضية فعلية مقابل القضية الشرطية؟
قضية فعلية هي نفس القضية الحامية اللي طارت فعلا، هي عبارة عن حكم بثبوت شيء لشيء ولا في واحد، ما في تعليق بالشرطية. حتى شو بيكون في جزاء الشرط في جزاء في مقدم وتالي. بالقضايا الفعلية لا، عندك حكم على الشيء، افعل مثلا زيد طويل زيد قصير، مش إن جاءنا زيد فهو طويل لم يأتنا فهو قصير، مثلا أنت تطول الناس قصيرين على ذوقك، لا مو هكذا المسألة. مش إذا مجيت تشرف تعرفني عيشت صار ظروف بعض الأحيان بالنتيجة. فإذا كون زيد طويل زيد قصير محتوم آخر فعلا، هذا حدث قضايا حمدية مش قضايا ماذا شرطية.
فالفرق بين القضية الفعلية والقضية الشرطية هو ماذا؟ هو التعليق وعدمه.
إذا كان هناك تعليق شيء على شيء شو بتكون؟ شرطية. أما إذا لم يكن هناك تعليق بتكون قضية ماذا؟ لم يكن هناك تعليق بتكون قضية فعلية.
والقضايا الفعلية كما قلنا لكم على قسمين، إما أن تكون قضية فعلية تحليلية، وإما أن تكون قضية فعلية ماذا؟ تركيبية.
الفرق بينهما أن القضية الفعلية التحليلية من اسمها معروف، شو اسمها؟ تحليلية. يعني شو تبحث أنت فيها؟ عن تحليل شيء، تحليل ظاهرة من الظواهر. ما هي علاقة الحكم بموضوعهم؟ علاقتهم جيدة مثلا، في أبوة بينهما، بنوة، علاقة علة ومعلول، ما هي علاقة الحكم بموضوعهم؟ ما هي حقيقة الوجود التخييري؟ مش معجبني أنا. هذا الوجود التخييري ما هو؟ الوجود التخييري عبارة عن وجود من الجامع وتخيير بين الأفراد، أم أن الوجود التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة بعدم بعضها البعض كما يأتي بحثه إن شاء الله تعالى؟ هذه شو؟
تحليل
عن الحل ظاهرة. في شيء بالشريعة اسمه الوجود التخييري، يعني أنت مخير بين العتق والإطعام والصوم. هذه حقيقة هذا التخيير بين الثلاثة، ما معناها؟ هل معناها أنه أنا يجب علي الكفارة ومخير بين ذات مصادق أو لا؟ أنا يجب علي الكفارة إن لم أعتق ولم أصم، ويجب علي الصوم إن لم ويجب علي إن لم هكذا. هل هي وجوبات مشروطة لعدم بعضها البعض أو لا؟ هو وجوب للجمع تخيير بين الأفراد. هذا بحث عن شو؟ عن تحديد ظاهرة من الظواهر، نسميها قضية فعلية شو؟ تحليلية.
قلنا مثلا مثل شو قلنا؟
اتركوها سفر
تعملها قسمين بعدين. اما القضية الفعلية التركيبية اخذها الماتن من هل المركبة،
ذكروا المنطق هل المركبة. شو كانت هل المركبة؟
ثبوت المحمول للموضوع.
يعني بعد الفراغ عن ووجود الشيء بهذه البسيطة،
ثبوت هذا
بعد. أول شيء عندك ما الشارحة، بعد ما الشارحة عندك هذه البسيطة اللي تتعرف فيها على وجود الشيء، وبعدين تتعرف على ماذا؟ ثبوت شيء لشيء. هل زيد طويل؟ يعني طبعا تتعرف على وجود زيد، تعال ماذا تحال؟
موجود هلية بسيطة.
ها؟
يعني قول زيد موجود هلية بسيطة، وبعدين بحث في صفات هلية
مركبة. هل مركبة. فالقضية التركيبية مثل هذا، هي بعد ما فهمت الظاهرة عندي، فهمت أنا والله ما هي علاقة الحكم بموضوعي، أو ما هو الحكم، ما هو العلم، ما أدري شو. لكن هذا السؤال، هل يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ فنبحث عن استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هل يمكن تكليف العاجز؟ فنبحث عن استحالة تكليف العاجز بعد معرفتنا من هو العاجز ومعنى الاستحالة. واضح؟ فنبحث عن ماذا؟ عن ثبوت الاستحالة لبعض القضايا بعد الفراغ عن تحليلها وفهمها تعالى. هل نسميها قضية ماذا؟ فعلية تركيبية. الاستحالة التكليف العاجز مثل ماذا؟ مثل العلاقة استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم ومشاكل هذه الأمور. هذه قضية فعلية تركيبية مأخوذة من هل المركب.
القضية الشرطية كما تعرفون، قضية الشرطية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جملة شرطية فيها جزاء. أصلاً قضية شرطية شو الواقع هي؟ عبارة عن مين؟
شرط
وجزاء. مقدمتين، حمليتين، شو جمعناهم هذا الأدوات الشرطة جملة واحدة. وهكذا. إما نحكم بالاتصال بينهما، إما بالانفصال، إما بالاتصال أو عدم الاتصال، إما بالانفصال أو عدم الانفصال. هذه شرطية متصلة، شرطية منفصلة، متصلة سالبة موجبة، منفصلة سالبة وموجبة. فالشرطية هي عبارة عن جزاء، عن شرط وجزاء، عن مقدم وتابع. هذا المقدم إما أن يكون شرعيا، وإما أن يكون ماذا؟ عقليا. إذا كان شرعيا يسموها مستقلات عقلية. إذا كان عقليا يكون مستقلات عقلية. إذا كان شرعيا يكون غير مستقلات عقلية. أعطيكم بالمثال. مستقلات مثل ماذا؟ مثل مثال ذكر الماجد رحمة الله تعالى عليه بالي. إن قبح فعل يستلزم حدث. إذا قبح فعل حرم. هيدا شو؟ شرط. وهذا ماذا؟ جزاء. الحكم بقبح الفعل من يدركه؟ العقل. بما أنه هذا إدراك عقلي، مين بيكون؟ بيكون مستقلات عقلية. مثال آخر، إذا وجب شيء وجبت مقدمته. من الشرط هذا الشرط. هذا الشرط وجوب الشيء شو؟ شرعي أو عقلي؟
شرعي.
فبتكون غير مستقلات العقلية فعلا، لأنه هذا شو؟ مقدمة شرعية. وإن شاء الله تعالى هذه هي المستقلات وغير المستقلات. طيب، طبعا المتن يقول بأن القضايا التركيبية كلها أيضا هي عبارة عن ماذا؟ عن مستقلات عقلية، لأنه لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمة شرعية. استحالة ماذا؟ استحالة تكليف العاجز، وين في مقدمة شرعية؟ هذه أيضا كلها مستقلات عقلية. شوفوا معي، دخول القضايا التركيبية في استنباط الأحكام الشرعية واضح، لأنه مثلا البحث الحديث عن استحالة تكليف العاجز بيخلينا ماذا؟ على تقدير أنه واقعا يستحيل تكليف العاجز، نستطيع أن نقول بأن كل أحكام الله تعالى مقيدة بماذا؟ بعدم العجز. دخول المستقلات وغير المستقلات في الشرطية أيضا واضح، وجوب الشيء وجود مقدمته إذا قبح فعل الحرم أيضا داخل الأحكام الشرعية. الكلام كل الكلام وين؟ بالقضايا شو؟ التحليلية. ما هو وجه دخولها في البحث الأصولي؟ شو يعني كيف أن تحليل حقيقة الوجوب التخييري دخيل في استنباط الحكم الشرعي؟ كيف يكون تحديد علاقة الحكم بموضوعه دخيل في استنباط الأحكام الشرعية؟ إيش بدي بيان هذه؟ هذا ما يأتي الجواب عنه متى؟ غدا إن شاء الله. خلينا نقرأ العبارة حتى نوصل لهذا المطلب. قال ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية. فالقضية القضايا العقلية الآن إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية. ها بتصحني؟ أنا دائما بقول صعب بشك بحالي، مع إنه لازم بشك بحالي لازم يمشي. هذا هي عدم التأييد التام، تأييد نص تأييد هذا بيسموه. فالقضية الفعلية من قبيل إدراك العقل استحالة تكليف العاجز. والقضية الشرطية واضحة لا شيء فعلية لأنه ما فيها تعليق شيء على شيء. والقضية الشرطية من قبيل إدراك العقل أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فإن مرد هذا إلى إدراكه لقضيته لقضية شرطية مؤداها إذا وجب شيء وجبت مقدمته. ومن قبيل إدراك العقل أن قبح فعل يستلزم حرمته، فإن ورده إلى قضية شرطية مؤداها إذا قبح فعل حرمة. والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية أو تركيبية. والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها، مثل مثلا ظاهرة ما أدري. البحث عن حقيقة الوجوب التخييري، هيه بحثين مرتين نتكلم عن وجوب التخييري، في بحث الدليل العقلي وفي بحث الأصول العملية، عندما نتكلم عن موضوع العلم الإجمالي ودوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي، أو عن حقيقة علاقة الحكم الموضوع. تقدم معكم وين هذا البحث علاقة الحكم موضوعه، وين الحلقة الأولى تقدم معكم، لكنه طال بكم الأمد. أنتم فعلا كنت قاعد بالضيعة ما عم تسويش اسمه. والمراد التركيبية ما يكون فيها ما يكون البحث فيه عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوره وتحديد معناه. سيبارت الماتن شكله بأنه يخص الأبحاث التركيبية بالاستحالة، يعني المحمول في القضايا التركيبية دائما ما هو استحالة. شو العبارة؟ ظاهر العبارة بأنه دائما وأبدا في القضايا التركيبية المحمول هو الاستحالة. يعني هل المركبة شيء، هل المركبة هل يستحيله؟ دائما استحالة. ممكن هكذا الواقع بس مش مختصة، هي قضية تركيبية مطلقة، قد يكون على الضرورة، هل بالضرورة أو ليس بالضرورة. من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم في موضوعه مثلا، والقضايا الشرطية أما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول اللي هو إذا وجب شيء وجبت مقدمته، من قبيل المثال الأول لها من لها
القضايا
الشرطية، وإما لا يكون كذلك من قبيل المثال الثاني لها، مثال الثاني إذا قبح فعل حرم لها بالشرطية. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية تسمى بالدليل العقلي شو غير المستقل لاحتياجها. هاي التعليل لماذا؟ تعليل لوجه التسمية. لماذا تسمى قضايا غير مستقلة؟ لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية تسمى بالدليل العقلي المستقل. ليش؟ لعدم احتياج ضم إثبات شرعي. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة لعدم احتياج ضم مقدمة شرعية في استنباط منها، لأن مفادها استحالة أنواع خاصة من الأحكام مثل التكليف العاجز، فتبرهن على نفيها بلا توقف على شيء أصلا. ما دهش حكم شرعي نحن وعقلاتنا الحمد لله. ونفي الحكم كثبوت ما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية. وأما القضايا الفعلية التحليلية واضحة إن شاء الله تعالى نسأل لهم. عندي سؤال بس من باب إثارة الذهن هلا، باعتبار أن شكك حتغفله. سؤال برأيكم، يعني باعتقادكم بتوقعاتكم، شو بيسموه لو تكتب مقال شو بيقولوا فرضية البحث، بيطلبونا فرضية البحث. شو فرضية البحث؟ شو توقعاتك والنتائج، يعني شو بتتوقع تكون نتيجتك؟ شو توقعاتك انت؟ من توقعاتكم بالنسبة لحجية الدليل العقلي شو يكون دليل العلماء؟ ما الدليل العلماء؟ مش إننا بحث صغروي وكبروي، بحث صغروي سهل، هل العقل يدرك أو لا نبحث، هل العقل أدرك أو لم يدرك؟ أوكي سهلة، كل واحد عنده عقل الحمد لله بيشوف أن واقع عقل عم يدرك أو ما عم يدرك، بقول أنا ما عم بدرك أو ما عم بدرك، نختلف مع بعض كل الوقت بس أمور وجدانية راجعة بالنتيجة، أدركت ما أدركت. لكن حجية هذا الإدراك شو دليله؟ شو ممكن يكون دليل العلماء على هذا؟
قضيتهم
المشهور
أن الله أحد
العقلاء بالوضع. لا عليك علماء أصولي مش هيك، مش من جامعة فلسفة. رواية عوز بالرواية رواية تهاجم وتنهى عن اتباع العقل في الأحكام الشرعية. إذا واحد يجعل الروايات روايات والآيات تقول ما أداكم الرسول فخذوا ما لكم فاتبعوا
العقل، ما
شو دي هي؟ ماذا معنى هذا؟ بالروايات ورد سأل أبو بصير اسمه أبو محمد، قال له الإمام الصادق، قالوا تأتيني أمور لا أرى دليلها من الكتاب والسنة أننظر فيها، قال له لا، أما أنك إن أصبت لم تؤجر، وإن كذبت أخطأت، إن أخطأت كذبت على الله، إذا بتصيب لم تؤجر، وإذا أخطأت بتكون واحد كذاب. هالرواية معطوة السند الرواية بالكافي. قال له لا، أما أنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله تعالى. النتيجة الروايات مش هكذا، أكيد الروايات ما بتدلش على المعنى. شو ممكن يكون دليلنا للعلماء؟ شو بتعرفوه كتير منيح انت؟
حجة باطنة وحجة ظاهرة للأنبياء.
العقل
ممكن قولنا حجة حجة مطلقا، يعني حتى في الأحكام الشرعية، إن إذا كان حجة حتى حجة مثلا بالتشخيص مرضك أنت مثلا بلا ما أعرف حصلت، حلل بعقلات شو؟ ما كل ما يحتاجوا هم يرجعوا بحجة القطع دليلهم. لا بديش أقول الوحيد، بس الأساس لإثبات حجية الدليل العقلي هو الرجوع إلى دعوة أنه القطع حجية ذاتية. ومن هنا عندما قالوا بأن حجية العقل، قالوا نحن ما نتكلم عن العقل الدركات الظنية، كلامنا عن إدراكات ماذا؟ قطعية. كلامنا عن الإدراكات القطعية، وإذا كانت إدراكات قطعية فالقطع حجة بذاته وليس وراء عبادان من قرية. إما نقول قطع حجة ذاته مثل ما قال المعروف من بعد البهبهاني، أو نقول بأن القطع لا يعقل ترخيص جاد في مورده كما هو مبنى الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. بالنتيجة ماذا؟ القطع حجة بذاته. لذلك حتى هالروايات اللي تنهى عن متابعة العقل هذه بتصادم ماذا؟ ذاتية الحجية. وذلك لا يعقل تفريق بين ذات الذاتية، فلا بد من ردها علمي إلى أهلها. سيد الخوي نص عبارته هذه
توجيه،
بد من توجيهها أو رد علمها، رد علمها إلى شو؟ إلى أهلها، إلى أهلها. كتير مهمة هذه النقطة أن نعرف بأن، لذلك هذه نقطة كتير مهمة. إذا أنت بتقرأ تاريخ الدليل العقلي بالأصول قبل الأخبارين، أحد بركات الأخباريين على كل حال، قبل الأخباريين بزمن العلامة فما بعد، كيف كان يتعامل دليل العقلي؟ ظنون، دليل ظني، أدلة ظنية، البراءة دليل عقلي، الاستصحاب دليل عقلي، ما أدري شو دليل، كل الأدلة العقلية هذه كان يتعامل معك أدلة ظنية فعلا. وقت ما أدت الحركة الأخبارية وهاجمتهم وجوبا شنيعا للأصوليين في تلك الزمان، أحد الطرق التجديد والحفاظ على المباني قدر المستطاع، كيفاش نحفظ أن الحجية مطلق إدراك عقلي؟ هاي خلصنا منه، ما نشيل إيدنا عنه، بس ما منشيل إيدنا عن كل العمود، نخلي ماذا؟ شيء منه. شو الشيء منه أبقوه؟ أنه قالوا إيه، العقل على قسمين، عقل قطعي وعقل ظني. والعقل القطعي لا يمكن النهي عنه، والروايات تنهى عن متابعة العقل، تنهى عن متابعة أي عقل؟ عقل ظني. والعقل القطعي على القطعي أصلا لا يمكن ماذا؟ النهي عنه فعلا. لذلك احنا كل ابحاثنا اللي حتيجي لابد ان تكون ادراكات قطعيه، مش ادراكات انه يحتمل. انت بعباره اوضح، ببحث الظواهر انا عم بستظهر، قد تبدي لي احتمال خلاف، لكن احتمال خلاف غير معتد به، فاقول لك خوف في احتمال لكن الظاهر هو هذا، فاحتمالك الخلاف لا يؤثر في الاستدلال لانه عم بستظهر. لكن في هذه الادله اذا بتبدي لي احتمال الخلاف شو بيصير؟ دليل يسقط كله، حتى لو صار اطمئنان يسقط. لابد ان يكون ادراكا ماذا؟ قطعيا. لذلك ده اغلب الموارد بدنا نرجع لامور ماذا؟ اما اجتماع النقيدان محال، اما استحالة التكليف العاجز بغير المقدور، القبح الظلم، يعني قبح الظلم وهالمسائل هذه. دائما بدنا نحاول نرجع في كل ادراكاتنا الاتية لامر من البديهيات هذه، سوف تجدون كل مرة يا ما بنرجع لقبح الظلم، أو ما نرجع لماذا؟ استحالة الدور التسلسل الاجتماع النقيدين وشكل ذلك. مضطرين بل نرجع لقضية بديهية
يقينية،
نرجع لقضية بديهية يقينية، ولا ما يمشي الحال. هذه نقطة كثير مهمة أن نفهم طبيعة سوق الأبحاث لاحقا ان شاء الله. بكفيني البرهان، انا يكفيني البرهان، انا ماني تابع لانه وجدانك وجداني، انا حينئذ استطيع ان اقيم برهانا على هذا. انت ناقش برهاني، يعني مثلا مش مساله نسبيه، انا عندي برهان اوصلني الى هذا او لا، اللي عنده نقاش معي لابد ان يناقش في مقدماتي. انا بنيت لك مقدمات، انا مش ادعيت دعوه بس ان انا قاطع بان هند الحسناء أو ليلة شقراء، ما أدري أنا فعلا إذا ليلة ممكن تكون شقراء بالعالم، ما أدري هل يمكن أن يجتمعان، يعني ما أدري أقول حال اجتماعهم يمكن اجتماع النقيدين، بس لا بأس ممكن مثلا. هذه أبحاث شو أنا أعطين برهان على هذه المسائل، وليست مجرد ماذا دعوة. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أن أغلب أبحاثنا حاول رجع على أمور ماذا، أمور يقينية بديهية لكي ننطلق منها لإثبات قضايانا العقلية التي نبحث عنها في هذه المسائل تباعا. فإذا إن شاء الله تعالى نبحث عن قضايا التحليلية، والحمد لله رب العالمين.